الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين وصل الكلام إلى الفصل الثالث وهو الإقناع وقد عرفنا سابقا أن الإقناع عبارة أن تكون الألفاظ أزيد وأكثر من المعاني لكن لفائدة أما الزيادة بدون فائدة فلا تعد إطمابا وإنما تعد حشوا أو تطويلا كما سيأتي. إذن خلاصة المطلب إذا كانت الألفاظ أزيد من المعاني وكانت الزيادة فائدة فحينئذ يكون هذا من الإطناب. يقول الإطناب لغة معناه المبالغة والزيادة واصطلاحا عبارة عن تأذية المعنى المراد بألفاظ زائدة عليه لفائدة. المهم هذا قيد لفائدة، فإن لم تكن الزيادة لفائدة كان حشوا أو تطويلا. إذن عندنا ثلاثة اصطلاحات متقاربة. إذا جينا اصطلاح الإطناب، اصطلاح الحشو، اصطلاح التطويل، هذه الأمور الثلاثة تشترك في الجنس. إذا جينا عندنا زيادة الألفاظ على المعاني على ثلاثة أنحاء، نحو يسمى إطناب، ونحو يسمى حشو، ونحو يسمى ماذا؟ تطويل. إذن إطناب وحشو وتطويل، إذن هذه الأمور الثلاثة تشترك في الجنس وهي أن الألفاظ أكثر وأزيد من المعاني، إلا أن كل واحد منها يختلف بخصوصية. إن كانت الزيادة لفائدة ماذا نسميه؟ إطناب. وإن كانت الزيادة بدون فائدة فهذا طارة يكون الزائد معروف متعين، وأخرى لا يكون الزائد متعين. الذي فيه زيادة بدون فائدة طارة يكون معروف، تعرف أن هذا اللفظ هو الزائد، وأخرى لا تعرف أن هناك لفظ زائد لكنه مردد بين أمرين أو أكثر. صار واضح؟ إذا كانت زيادة الألفاظ على المعاني لفائدة ماذا نسميه؟ إطناب. وإذا كانت زيادة الألفاظ على المعاني بدون فائدة وكانت الزيادة معينة معلومة، أي كلمة زائدة أي حرف زائد، فنسميه حشو. وإن كانت الزيادة غير متعينة نسميه تطويل. صار واضح الفرق والجهة الاشتراك وجهة الاختلاف بين هذه الأمور الثلاثة؟ يقول فإن لم تكن الزيادة لفائدة كان حشوا أو تطويلا. أما التطويل فهي الزيادة، أصح أن تقول وأما التطويل فهو الزيادة أو فهي؟ فهو الزيادة. فالأصح أن نقول أما التطويل فهو الزيادة، لا أصح بلاغيا أن نقول فهي الزيادة، وهذا لعدم أنسنا بالكلمات عليكم السلام. البلغاء من العرب نظن ان هذا اشتباه. اتفق، هناك قاعدة قرأتموها في النحو انه اذا وقع ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر وكان احدهما مذكر والاخر مؤنث، اذا وقع ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر وكان احدهما مذكرا والاخر مؤنثا فيجوز تذكير الضمير وتأنيثه، ولكن الاولى مراعاة جانب الخبر، يعني ان كان الخبر مؤنث يكون الضمير مؤنث، وان كان الخبر مذكر يكون الضمير ماذا؟ مذكر. هنا الخبر ما هو؟ الزيادة مؤنث، فالأولى أن تقول أما التطويل فهي الزيادة لا فهو الزيادة. صحيح، صح أن تقول فهو الزيادة، لا نقول غلط، لكن الأولى أن نقول فهي زيادة، دائما تراعى جانب الخبر في ضمير الفصل. أما التطويل فهي الزيادة غير المتعينة، يعني نعرف أن هناك كلمة زائدة لكن هذه أو تلك لا نعرف، فهي الزيادة الغير المتعينة على أصل المراد، فقوله أو فقول الحطيئة هل التمثي لنا إن كنت صادقة ما لن نعيش به في الناس أو نشبا. هنا يقولون بأن المال والنشب معناهما واحد، معناهما واحد، فلو حذف أحدهما لا يضر في أصل المعنى لأن معناهما واحد، فإذا في زيادة لكن لا نعرف الزائدة هل هو المال أو النشب، لأن كلاهما بمعنى واحد، ولا خصوصية بأن نقول الزائد النشب أو المال. صار واضح؟ فالمال والنشب بمعنى واحد فلا محيص عن كون أحدهما زائدا. نعم، هذا نسميه إذن ماذا؟ تطويل. إذن التطويل زيادة الألفاظ على المعاني ماذا؟ زيادة الألفاظ على المعاني بدون فائدة، وتكون زيادة غير متعينة. بل يعني تستطيع أن تستغني عن واحد منهم فلا يتعين أحدهما للاستغناء. التأكيد لا يكون بأو، التأكيد العطف للتأكيد لا يكون بأو، فالمال والنشب بمعنى واحد إذا، وهذا بالنسبة للتطويل. وأما الحشو فهي الزيادة متعينة على أصل المراد وهو ضربان، أن تكون مفسدة للمعنى. إذا زيادة الحشو زيادة بدون فائدة ومعلوم ما هو الزائد، لكن هذا على نحوين، مرة يكون زائد غير مضر ومرة يكون زائد مضر، مرة يكون الزيادة غير مفسدة ومرة تكون الزيادة مفسدة. اتفق؟ ولان كريم شمال اللون هذا كله إتمام، قلنا زيادة الألفاظ على المعاني على ثلاثة أقسام، قسم منه إطناب، قسم منه حشو، قسم منه تطويل. فإذا هذه ثلاثة تشترك في الزيادة، لكن بماذا يختلفان؟ بماذا تختلف؟ الإطناب زيادة لفائدة، الحشو والتطويل زيادة بدون فائدة. بماذا يختلف الحشو والتطويل؟ لأن التطويل زيادة غير متعينة، الحشو زيادة متعين. ثم التطويل ينقسم إلى قسمين، لأن هذا الزائد المتعين إما أن يكون مضر في الكلام مفسد، وإما أن يكون غير مفسد.
يقول: وأما الحشو فهي الزيادة المتعينة على أصل المراد وهو ضربان. أن تكون من اسم تكون؟ من هو اسم تكون؟ الزيادة، الضمير يرجع إلى الزيادة. أن تكون مفسدة للمعنى، كما في قول أبي الطيب: ولا فضل فيها للشجاعة والندى، وخبر الفتى لولا لقاء شعوبي. تفت هذا البيت على الرغم أنه فيه ماذا؟ حشو، والكلام الذي فيه حشو لا يكون بليغا، لكن بيت في غاية البساطة. تفت حتى نشرح لك المعنى ونعرف ما هو الفساد فيه. لا فضل فيها، فيها الضمير يرجع إلى الدنيا في أبيات سابقة. لا فضل فيها في الدنيا للشجاعة، خب الشجاعة واضح. الندى، ما معنى الندى؟ نعم، لا، الندى هنا بمعنى الكرم. لا، ذاك الذي نائي، الذي مر، نائي الذي مر معنا، نأى يعني بعودة. طب المهم، الندى بمعنى ماذا؟ الكرم. يقول: لا يوجد فضل في هذه الدنيا للشجاعة ولا للكرم ولا للصبر لولا ماذا؟ لولا لقاء شعوبي. ما معنى شعوب؟ شعوب اسم من اسماء الموت، موت كما تسمي الموت منية، له اسم شعوب، واضح؟ يعني ماذا يريد ان يقول؟ يقول: في هذه الدنيا لولا الموت ما كان في فضل في الشجاعة ولا فضل في الكرم ولا فضل في الصبر. الموت هو الذي يظهر فضيلة هذه الأمور الثلاثة. واضح معنى البيت؟ تعال معي هنا، ليش لولا الموت ما في فضل للشجاعة؟ تدري لماذا؟ الآن لو كلنا نعرف أنه مهما فعلنا لا نموت، وكلنا نذهب إلى الحرب، مهما فعلت ومهما حصل لن تموت. فبعد ما في تمايز ان هذا يقال شجاع وهذا غير شجاع، كل الناس يصبحون شجعان لانه ما في موت. اذا في الشجاعه كلام المتنبي صحيح، في الشجاعه كلام المتنبي صحيح، انه لولا الموت لم تظهر قيمه للشجاعه، لان كل الناس حينئذ يصبحون شجعان. أبو الطيب المتنبي شاعر، اسمه أبو الطيب المتنبي، ذاك أبو العلاء المعري، هذا أبو الطيب المتنبي. فإذا كلام المتنبي هنا صحيح، لولا الموت ما في قيمة للشجاعة، لأنه يصبح كل الناس شجعان. بعد لماذا تخاف؟ لماذا يجب الإنسان ما دام ما في موت؟ حتى لو ضربوك بقنبلة ذرية ما في موت. إذن كلام الصحيح في الشجاعة، صح؟ تعال إلى الصبر لنرى هل كلامه صحيح في الصبر أو لا. يقول: لولا الموت أيضا ما في قيمة للصبر، أيضا كلام الصحيح. صبر، ما معنى الصبر؟ تحمل المشاق. إذا ما في موت، وأحيانا بعد ما في مبالاة، تحملت المشاق أم لم تتحمل؟ بالنتيجة ما في موت، فكل الناس يتحملون المشاق، واضح؟ فكلام أيضا في الصبر، كلام المتنبي في الصبر صحيح، واضح هذا الشيء؟ تعال نرى هذه القاعدة تصح في الكرم، لولا الموت ما في قيمة للكرم. تدري الآن لو قيل لك غدا سوف تموت،
مرة يقال لك غدا سوف تموت، ومرة يقال لك بعد 100 عام سوف تموت، أيهما تكون أحرص على المال؟ الذي قيل له غدا سوف تموت أو الذي قيل له بعد 100 سنة سوف تموت؟ من الذي يكون أحرص ويتمسك بالمال أكثر؟ الذي قيل له بعد 100. واضح ليه؟ لأنه يحتاج إلى المال، من يعيش 100 سنة يحتاج إلى المال فيتمسك به أكثر فيخف الكرم عنده، صح؟ بينما لو قيل له غدا سوف تموت ماذا يفعل بهذا المال؟ أو قدر لشخص أن يطلع على الغيب لا يهتم بالمال. إذن القضية بالعكس، لو كان في موت لا قيمة للكرم، لأن كل الناس يصبحون كرماء. لو قيل للناس غدا سوف تموت كل الناس يصبحون كرماء، بينما لو قيل لهم سوف تخلدون في هذه الدنيا فيحتاجون إلى مال، فحينئذ هذه المقولة لا تصدق في الكرم. فكلمة الكرم زائدة على أصل المراد ومفسدة، أصلا تعطي خلاف المعنى، تضر في القاعدة. واضح المطلب؟ لذا يقول: فإن لفظ الندى فيه حشو يفسد المراد. ما هو المراد؟ المراد تهوين أمر المنية، أن أمر المنية الموت ليس قبيح. ليه؟ وهكذا يريد أن يقول المتنبي، الموت ليس قبيح. ليه؟ لأنه ببركة الموت صار في قيمة للفضائل، للشجاعة، للصبر، للندى، وهو تهوين أمر المنية بما تظهره من فضل المكارم التي يكمل بها الإنسان. فيقول إنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت، وهذا الحكم صحيح في الشجاعة والصبر دون الندى. ليش؟ لأن فضيلة الشجاعة مثلا إنما ظهرت لما فيها من الإقدام على الموت المكروه للنفس، فلو ما كان في موت بعد إقدام على الموت ما لا معنى له. ولو كان الإنسان يعلم أنه يخلد لما كان لشجاعته فضل، يصبح كل الناس شجعان، بخلاف البادل ما له، فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذل المال. ولهذا يقول: إذا عوتب فيه كيف أبذل ما لا أبقى له؟ يعني لو هذا الذي يعرف نفسه أنه غدا يموت، لو عاتبناه ولماذا أنت تنفق كل أموالك، ماذا يجيب؟ النتيجة أنا ذاهب. وعليه قول مهيار: فكل إن أكلت وأطعم أخاك فلا الزاد يبقى ولا الآكل. واضح في عبرة هذا البيت طرف، يعني كل ما يحق كل نعمة تحصل للإنسان فليشارك إخوانه فيها. ليش؟ لأن لا النعمة تبقى ولا آكل النعمة تبقى، كلنا إلى زواله. أما لو تيقن الخلود ثم جاد بماله كان جوده أفضل لاحتياجه إليه، ومع ذلك احتياجه إليه لأنه سوف يبقى مدة طويلة، ومع ذلك ماذا؟ أنفق. تبي جينا ما في القرآن: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. المدح وين؟ أنك تحتاج إلى المال ومع ذلك تنفق، هنا تظهر فضيلة الكرم. واضح هذا الشيء؟ يعني عندما جاء ذاك الأعرابي إلى حاتم الطائي في ليلة عاصفة فأدخله إلى بيته، أكرمه 3 أيام، وكان لا يملك في كل بيت إلا فرس ومهر، كان يحلب الفرس ويطعم الضيف. في اليوم الثالث عندما أراد أن يرجع الضيف أعطى حاتم الطائي للضيف الهدية الفرس، مع حاجته إليها فأعطاها الفرس هدية. عندما خرج بالفرس لحقت المهر بأمها، فلحقت بنت حاتم الطائي لترجع ماذا؟ لترجع المهر. فقال له حاتم: أنت والفرس والمهر والابن لك، الفرس والمهر والابن كلهم لك. فالنفقة والكرم يظهر في مع وجود الحاجة، خب مع الموت لا حاجة، أما مع الخلود ومع عدم الموت إذا تحتاج إلى المال. أما لو تيقن الخلود ثم جاد بماله كان جوده أفضل، فظهر أن الشجاعة لولا الموت لم تحمد، إلا أن الندى بالعكس. إذن هذا الحشو المفسد، الزيادة مفسدة. عندنا قسم من الزيادة تسمى حشو لكنها غير مفسدة، أن لا تكون مفسدة كما في قول الشاعر: ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب. طب ما معنى الصداع في اللغة العربية؟ فلو حدث كلمة الرأس تفهم المعنى أو لا؟ لو قال فعاودني الصداع، لأن الصداع لا يكون إلا، إذن كلمة الرأس زائدة، لكنها غير مضرة غير مفسدة. واضح؟ يقول أن لا تكون مفسدة يعني لا تضر في المعنى، كما في قول الشاعر: ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب. وصب بمعنى المرض، فإن لفظ الرأس فيه حشو لا فائدة فيه، لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس وليس بمفسد للمعنى كما هو واضح. واضح؟ الآن قد واحد يشكل، قد يقول أن صداع الرأس هذا إثمار وليس حشو. الحشو قلنا زيادة بدون فائدة لكنها متعينة، والشاهد على ذلك أن العرب يقولون رأيته بعيني، ما في هكذا تعبير عند العرب؟ وسمعت هذا الخبر بأذني. والإنسان بماذا يسمع؟ الإنسان بماذا يسمع؟ بماذا يسمع بالأذن؟ فإذا كلمة أذن زائدة ولا فهي حشو. للتأكيد خب فنقول صداع الرأس أيضا للتأكيد، فإذا هذه الزيادة لفائدة تأكيد، والزيادة للفائدة في أي شيء ماذا تكون؟ زيادة لفائدة تكون مع بعض. فقد واحد يشكل هذا الإشكال، واضح الإشكال؟ الجواب تفت أنه لابد أن يقبل المورد بالتأكيد، ليس كل مورد يكون قابلا بالتوكيد. مثلا الآن أنا عندما أقول رأيت زيدان، رأيت زيدان، هذا رأيت زيدان من المحتمل أن يكون مستعمل مجازا، يعني أنا نفس الزيد ما رأيت أنا بنفسي، رآه ماذا غلامي فنسبته إلى نفسي، كما تقول قتل يزيد لعنة الله عليه الحسين، ليس نفس يزيد الذي قتل، هو آمر. واضح؟ فقد واحد يتوهم أنه من المحتمل أن بنفسك ما رأيته، إنما مثلا رسولك هو الذي رآه، عبدك هو الذي، عبدك هو الذي رآه. لكي ندفع هذا الاحتمال قلنا وقلنا رأيته بعيني، بعد تتوهم أنه أن يكون الرسول الذي رأى، أو كذلك سمعته بأذني. فإذن هنا يمكن فائدة للتوكيد، أما هنا عندما تقول أصابني صداع، يعني في واحد يتوهم أن الصداع الرجل، إذن ما في فائدة للتوكيد، حتى لا يتوهم التوكيد هنا. واضح الفرق؟ لذا يقول
وليس من الحشو قولك أبصرته بعيني وسمعته بأذني في مقام يفتقر إلى ما هو المقام الذي يفتقر إلى التوحيد، كما لو توهم السامع أن لا أنك ما رأيت أنت بنفسك أو ما سمعت بنفسك، هناك سمعت تسجيل صوته أو سمعه شخص فأخبرك، لا تقول سمعته بأذني لتدفع هذا التوهم. هذا تمام الكلام في التفريق بين الإطناب وبين حشو وبين التطويق. الآن تحت عنوان محصلات الإطناب، لعند الكتاب النسخة القديمة، ما عندك النسخة القديمة بعد ما كان الكتاب موجود اشتباها، محصولات الإطناب، محصلات الإطناب. ما معنى محصلات الإطناب؟ يعني بماذا يحصل؟ يقول يحصل الإطناب بأمور عدة أهمها، يعني بماذا بعبارة أخرى بأي شيء تكون الألفاظ أزيد من المعاني، ما هي الأسباب التي تدعوك إلى زيادة الألفاظ على المعاني؟ يقول الإيضاح بعد الإبهام وفائدته، كيف جيدا؟ قال الله تعالى أمدكم بما تعلمون. ما معنى أمدكم بما تعلمون؟ يعني رزقكم الأمور التي تعرفونها، رزقكم الأمور التي تعرفونها، وبالتي تعرفونها التي مجملة مبهمة، ما هي؟ وضحها بقوله بأنعام وبنين. هذا نسميه توضيح بعد الإجمال، بعد الإبهام.
نعم،
بل الأنعام على أصل المعنى، ما هو يريد أن يبين البارئ عز وجل أنه رزق، هو الذي رزقنا النعم، فهذا يفيده قوله أمدكم بما تعلمون. فهم عرفنا، لكنه أراد أن يوضح هذا الشيء الذي أبهمه. طبعا ما هي النكتة البلاغية في التوضيح بعد الإبهام؟ تركيز المعنى في الذهن، فإن الكلام إذا صدر مبهما كيف جيدا، إذا صدر الكلام مبهم ألا تتوجه نفسك لفهمه، فعندما يأتي التوضيح يركز في الذهن. واضح هذا الشيء؟ يقول الإيضاح بعد الإبهام وفائدته تقرير المعنى في النفس بذكره مرتين، مرة على نحو الإجمال وأخرى على نحو التفصيل، وذلك كقوله تعالى أمدكم بما تعلمون، هذا كافي في إفادة أصل المعنى المراد، لكن لنكتة التقرير والتأكيد وضحه بعد ذلك أمدكم بأنعام وبنين. ومن الإيضاح بعد الإبهام نوع يسمى توشيعا، كيف جيدا؟ الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج وعاش. الناس ثلاثة، عرفنا أن الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مبهم، لكن هالأقسام ما هي؟ مبهمة. فصلها لنا بقوله عالم رباني إلى آخره، واضح هذا؟ إذن هذا إبهام، التفصيل بعد تبيين بعد إبهام، تفصيل بعد إجمال، صحيح؟ هذا النوع الذي يأتي فيه بمثنى أو بجمع ثم يفصله يسمى في علم البلاغة بالتوشيع. يسمى بماذا؟ بالتوشيع. ما هو التوشيع إذن؟ تفت لو واحد سألك ما هو التوشيع؟ التوشيع هو نوع من الإيضاح بعد الإبهام، ولكنه يختص في توضيح المثنى أو الجمع، واضح؟ يقول ومن الإيضاح بعد الإبهام نوع يسمى توشيعا، وهو أن يؤتى في الكلام بمثنى أو جمع ويفسر المثنى باسمين
أحدهما معطوف على الآخر، والجمع بثلاثة يعني على نحو الأقل ثلاثة أو أكثر، كذلك يعني أحدهما معطوف وأحدها معطوف على الآخر، نحو من هومان لا يشبعان. من هما؟ عرفنا أن هناك جائعان، أن هناك جائعين، لكن من هما؟ فصله لنا بقوله طالب علم وطالب مال. ونحو الناس ثلاث، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء. هذا مثال للجمع. طبعا ليس مرادنا من الجمع الجمع جمع المذكر السالم، لا، الجمع كل ما يدل على ثلاثة في الصاعدة، حتى لو كان جمع مذكر سالم أو اسم عدد أو اسم جمع أو جمع تكسير مطلقا، واضح؟ وإلا فكلمة ثلاثة ليست جمع بالمعنى اصطلاحي النحوي، لا جمع تكسير ولا جمع ماذا؟ ولا جمع مذكر سالم، وإنما هي اسم عدد لكنها تدل على مجموعة، واضح؟ الناس ثلاث، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج. عالم رباني من هو؟ نعم، العالم الرباني يتعلم ويعمل ويعلم الغير. متعلم على سبيل نجاة، ذهب ليتعلم ليعرف حتى يعمل وينجو. ليه؟ ما قرأت الرواية التي وردت في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة؟ سئل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى ذلك فقال أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لماذا لم تعمل، مثلا ليش ما صليت، فيقال لا أعلم، ما كنت عارف أن الصلاة واجب، فهل يعذر؟ لا، تقول الرواية فيقال له هل لا تعلم. هذا العلم لأجل ماذا؟ ينجي نفسه الإنسان، واضح؟ وهمج رعاء، أولئك الذين ينعقون مع كل، هذا إذن المورد الأول الذي يحصل فيه الإطلاق. المورد الثاني طبعا هو أكثرية الناس، من أي قسم؟ من القسم الثالث. وإلا تعجب الإنسان حتى في مجتمعاتنا الإسلامية ترى سواء على مستوى السياسة وعلى مستوى الدين، ترى الآن مثلا في انتخابات، في أي بلد يجرى انتخابات وشخص يعرف أنه فاسق أنه فاجر أنه كذا، لكن لأنه مثلا صاحب منصب صاحب مال، ترى الأكثرية تكون مثلا في كثير من الأحيان له. أو كذلك على مستوى الدين، تعرف أن هذا إنسان مدعي لا علم له لا تقوى له، فجأة يعمل حركة ويصبح له ماذا؟ أتباع، بينما تجد أنه لا، للعالم العاقل الذي بالعقل يخاطب الناس كثير من الناس ماذا؟ لا يتبعه، كما حصل في واقع كربلاء. يعني لو إنسان فكر من منطلق عقلي وعقلائي فعلا، هؤلاء يعني الآن الإنسان يتعجب، هؤلاء كانوا يؤمنون بالإسلام، يعني مرة مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة يأتي السيد يدعي أنه هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 500 سنة، قال العهد خب نقتله ونقتل غيره، أما أنتم أمس كنتم تعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نلتفت كنتم تعيشون مع النبي ومع ذلك قتلتم ولد النبي. يشكك الإنسان فعلا هؤلاء كان عندهم إسلام أو لا. خب المورد الثاني الذي يحصل فيه الإطماب ذكر الخاص بعد العام، وذكر عام بعد الخاص. اتفق جيدا معي. هل كثيرا في اللغة العربية ما تستعمل؟ مثلا تقول إن صلاتي ونسكي. النسك هي الأعمال العبادية، الصلاة جزء نوع من المناسك. إن صلاتي ونسكي، صلاة خاص عطف عليها عام يشملها ويشمل غيره. حافظوا على الصلوات والصلاة عام عطف عليه الخاص. هذا كثير في القرآن، في غير القرآن ذكر الخاص بعد عام. يقول ذكر الخاص بعد العام وذكر العام بعد الخاص، ما هو الفائدة؟ الفائدة التنبيه على أهمية الخاص حتى صار كأنه شيء مستقل، لأهمية الصلاة الوسطى كأنها صارت غير الصلاة فلذا عطفها عليها. واضح؟ لأهمية الصلاة كأنها صارت نسك غير النسك المتعارف لذا عطفها عليها. ففيه تنبيه على أهمية الخاص. يقول ذكر الخاص بعد العام وعكسه، وفائدتهما التنبيه على فضل الخاص والتنويه بشأنه، يعني الإشارة إلى عظم شأنه، حتى كأنه ليس من جنس العام. فالأول ما هو الأول؟ ذكر الخاص بعد العام. وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ نعم عند الإمامية المشهور، عند الإمامية ما هو؟ الظهر. صلاة الظهر، بل قيل الصلوات الخمس في أقوال بعدد صلوات الخمس، لكن القول المشهور عند الإمامية أنها صلاة الظهر. نعم نعم لا الظهر. والثاني كقوله تعالى إن صلاتي صلاتي ونسكي، صلاة بعض نوع من أنواع النسك. المورد الثالث الذي يحصل به الإطناب التكرير بذكر الشيء مرتين أو أكثر، يعني تكرر ذكر الشيء. ويأتي لماذا نكرر؟ يأتي لأغراض يصح بلا الوجه. نعم لماذا سأل؟ تكرار غلط. قال التكرار، التكرار خطأ شائع. صيغة تفعال كلها بفتح التاء إلا كلمتين تلقاء وتبيان. ثم صيغة تفعال نعم ترحال لا كلها فقط هذين الكلمتين بكسر التاء، أما كلها بفتح التاء خصوصا كلمة تكرار لا تكرار. فصح أن تقول تكرير وتكرار، تكرار غلط، غلط شائع.
تكرار لحظة يعني تكررها.
نعم
تكرار
بفتح التاء.
نعم لا
بالألف. التكرار أفضل، كلاهما جائز. التكرير هذا يتوهم أنه هناك ما يريد أن يكرره يعني التصفية، التكرير يستعمل في عصرنا الحاضر بمعنى التصفية، بل بذكر الشيء مرتين أو أكثر ويأتي لأغراض أهمها. ما هي فائدة التكرار؟ التأكيد والتقرير عطف التفسير، نحو كلا سوف تعلمون ثم كلا. طب المعنى يكفي بواحد كلا سوف، لكنه كرره لغرض لفائدة. ما هي الفائدة؟ التأكيد. باء خوف تناسي الأول. التفت جيدا، تلاحظ كثير في الكتب المؤلفة مثلا يقول إن الإنسان، يا إخوتي انتبهوا إني أريد أن أتكلم بكلام مهم، إن الإنسان أكرره. ليش كررت أنا؟ لأنه صار في فاصل بين إن الإنسان وبين الخبر الذي سوف يأتي، فقد ينسى عندما جئت بفاصل كبير قد ينسى الأول، فلذا تكررها ليحصل ارتباط. واضح؟ يقول خوف تناسي الأول الموجب لزوال الترابط من الكلام بسبب طول الفصل، نحو إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، إني رأيت هؤلاء لي ساجدين، كان يستطيع أن يحدث رأيتهم، إني رأيت الشمس، رأيت 11 كوكب ساجدين لي، إني رأيت 11 كوكب ساجدين لي، كلام صحيح أو غلط؟ إني رأيت الشمس ساجدة لي، كلام صحيح أو غلط؟ وهذه رأى الحمية تتعدى إلى مفعولين. المهم لكن لما كان ساجدين لي، هذه الجملة في محل نصب مفعول ثاني، لما حصل فاصل بينها وبين المفعول الأول قام وكرر الفعل، واضح؟ جيم قصد التعظيم والتهويل، لماذا تكرر؟ تهويل. الحاقة، ما الحاقة؟ يدل على القارعة، ما القارعة؟ يدل على عظم هذا الشيء وهوله. الرابع من أي شيء؟ من محصلات الإثمار، الإيغال. الإيغال نأخذ من أوغل. أوغل في اللغة ما معنى؟ دخل في الشيء بعمق، يقال أوغل. أما في اصطلاح علماء البلاغة، الإيغال هو أن تأتي في آخر الكلام، تأتي في آخر الكلام بما يفيد نكتة تستطيع أن تستغني عنها، يتم الكلام بدونها. كيف الجيد؟ فقول الخنساء.
من هي الخنساء؟ شاعر. ما هي قصتها؟
أشهر شعر الخنساء في رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، أو تقول بكيتك في نساء معولات، فكنت أشد من أبدى العويلة، دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع خطب الجليل. إلى قصيدة طويلة في رثاء أخيها صخر. مات لها في الإسلام 4 أبناء، ما بكيت عليهم كما بكت على أخيها. يقال أنها جاءت في حياتها إلى أخيها مرتين وقد أعدمت، يعني أصبحت فقيرة لا تملك شيء، هي وزوجها. فكان عندما تأتي إلى صخر، فصخر يقسم كل أموال نصفين ويقول لها اختاري أي قسم تريدين. فهمنا؟ المهم شوف الشاهد يقول وإن صخرا لتأتم الهداة به. طب صخر إنسان الذي يريد الهداية يلحق به، يأتم به، واضح؟ طب بماذا يشبهه؟ كأنه علم، ضع تنوين هنا ليس ضمة، كأنه علم. طب ما معنى علم؟ نعم، الراية؟ لا، كأنه علم يعني كأنه جبل، العلم في الجبل. كأنه علم في رأسه نار. الآن عادة في الليل إذا الإنسان لا يرى يريد أن يشخص الاتجاه، الجبال لها أثر في ذلك، يعلم أن هذا الجبل من جهة الشمال، هو يريد يذهب إلى الشمال يقصد الجبل، صحيح؟ فإذا هي ماذا تريد أن تقول الخنساء؟ أن أخي صخر مثل الجبل، كيف الجبل يهتدي به الضائع، كذلك أخي صخر. واضح المعنى؟ قوله في رأسه نار، شوف جاء في آخر البيت، ختم الكلام. يصح أن تستغني عنها، أن تشبه صخر بالجبل، وجه الشبه واضح، لكن شوف الهداية في الجبل الذي بدون نار أقوى أو في الجبل الذي فيه على رأسه نار؟ أي تحصل الهداية أقوى؟ الجبل الذي على رأسه نار، لأنه يرى المسافة بعيدة. واضح هذا الشيء؟ فقولها كأنه علم واف بالمقصود، يعني التشبيه بما يهتدى به، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة، وفي زيادة مبالغة على قوة الهداية. واضح؟ يعني ليس فقط مثل الجبل، بل جبل وعليه في أشد مبالغة في الهداية. واضح هذا الشيء؟ مثال آخر يقول وكزيادة الحث على المطلوب. ما معنى الحث على المطلوب؟ الترغيب بإتيان الشيء والترغيب فيه، كما في قوله تعالى قال، هذا في سورة ياسين عندما وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شاهد وين؟ لا، وهم مهتدون. فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لأن الرسول واضح أنه مهتد، فاقد الشيء لا يبلغه ولا يعطيه، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل. أنا هذا الرسول ليس فقط مجرد لقلقة لسان يقول لك شيء ولا يعمل به، بل هو يعمل قبلك، هذا فيه حث على الاتباع. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. بالنسبة لإخوان اقترحوا بعض الإخوان أن نغير وقت الدرس إلى الصباح، أنا ما عندي مشكلة، نبدأ في الصباح من الغد.